الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم احفظنا جميعا المشتاقين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام بالنسبة للأموال التي تكون تحت اختيار الدولة الإسلامية منها الفيء. طبعا التعبير بالفيء في القرآن الكريم غير موجود، الموجود الاشتقاق الحدثي ما أفاء الله على رسوله مو الفيء. نعم في الروايات، في رواياته موجود الفيء، الخمس، الغنيمة، على أن كيف ما كان، والفيء بحسب الظاهر من الآية المباركة في سورة الحشر وهو المعروف أيضا عند جملة من السنة في قبال الغنيمة، عبارة عن مال للكفار أسلموا أنفسهم وسلموا أموالهم للمسلمين للدولة الإسلامية فسمي فيئا. القرآن الكريم يعبر عن ما أفاء الله على رسوله منهم أي من بني النضير كما أنشرحنا مفصلا، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وتدريجا أصبح الفيء مصطلحا إسلاميا بناء على هذا المعنى، وهذا المصطلح الإسلامي في قبال الغنيمة، الغنيمة ما يؤخذ من المشركين على جهة القهر والغلب، والفيء ما يؤخذ من المشركين على جهة التسليم يسلمون. فقلنا التطبيق الخارجي لهذه الآية المباركة ابتداء كان في السنة الرابعة من الهجرة في قضية بني النضير. بني النضير طائفة من اليهود كانوا قريبين من المدينة، شرحنا مفصلا. فتصوروا كانت القضية بعد أحد، بلغهم أن رسول الله مات أو قتل أو كذا صار، فشعروا ما أنه كان لهم أحد مع رسول الله، شعروا كأنما رسول الله ضعيفهم، ورأس المنافقين هم وعدهم لأنهم انتو تعالوا نحن نساعدكم نرسل لكم أموال كذا. فبلغ ذلك رسول، حتى في بعض النصوص أنه أرادوا قتل النبي ذكر بشكل أشكال يعني. فرسول الله ذهب في مع المسلمين، وكانت راية رسول الله يومئذ مع أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في كتب السنة هكذا كانت راياته مع علي. فمشى رسول الله مع المسلمين، يقال رسول الله لم يكن ماشيا، كان على حمار او على جمل، لكن المسلمون مشاة، مشوا الى بني النضير اللي الان امس بينا انه تقريبا اسم لرى دقيق الحاليه، هذا الشارع اللي بالاصطلاح الدقيق على يمينه لما ندخل من مسجد النبي من جهه يسار المصلي، هذا الشارع الموجود اواخر هذا شارع طويل اواخره بني النضير. فسر في التاريخ أنهم كانت حصونهم من المدينة من مسجد النبي على ميلين، يعني حدود 3 كيلومترات ونص، أقل من 4، بين 3.5 إلى 4، وهذا المكان اللي الآن معروف بني بريض وبني. فكانت لهم حصون، مو حصن واحد، عدة حصون. فسار إليهم رسول الله و يقال صار قتال، إذا صار قتال فشيء عادي يعني مو ذاك الشيء المهم، الان الحصار صار بلاش كان
وصول
قليل لسانه حياته دوران بوده مثلا قلعه مانندی بوده، نه قلعه بوده حالت اشراف داشته دج به اصطلاح ایران. فحاصرهم رسول الله، ثم بعد ذلك بالنسبه الى المنافقين عبدالله ابن ابي سلول لم يرسل لهم بشيء وهم فهموا بانه بعد راح ينتهي امرهم، ف سلموا أنفسهم لرسول الله على أساس أنه يخرجون من المدينة. فاشترط عليهم رسول الله أن باصطلاح يأخذوا معهم ما يتمكنون مثلا في الإبل وما شابه ذلك، بل بقية تبقى للمسلمين. وخصوصا اشترط عليهم رسول الله أن السلاح أو الحلقة، يسمى حلقة أو الحلقة في ذات الله، السلاح لا يأخذوا معهم، فتركوا السلاح في نفس حصونهم مضامن أموالهم الأخرى. طبعا هذه الحصون لم تكن زراعية، نحن إن شاء الله تعالى في بحث الأراضي نتكلم أن جملة كثيرة من أكثر الحروب التي صارت رسول الله الغزوة ما كان الأرض فيها أراضي زراعية، أرض سكن. خيبر هي أول أرض في السنة السابعة من الهجرة، أول أرض كانت زراعية وصالحة للزراعة خيبر، سيأتي إن شاء الله تعالى. فكيف ما كان، فصار كلام، نزلت الآية المباركة أنه بما أنه ما صار فيها إيجاف الخيل الفرس ولا إيجاف الركاب الإبل، فلم يبذل المسلمون فيه جهدا، ما دام لم يبذل المسلمون فيه جهدا، بل يستفاد من الروايات أن أخذهم الرعب من رسول الله. الآية المباركة هكذا: ولكن يسلط الله رسله على من يشاء، يعني أسند هذه الغلبة إلى الله سبحانه وتعالى، إلى الرعب الحاصل لهم من رسول الله. يعني كأنما منشأ تركهم للأموال رعبهم من رسول الله. فإن
المشركون
فقط في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيديهم.
جنگ نشد، اما بالاخره پشتوانه بود.
بالاخره پیغمبر زعیم کشور اسلامی است بلا اشکال، و اون مقداری هم که اموال به همین عنوان میگیره به عنوان زعیم جهان اسلام میگیره، خب محفوظه. اما المقاتل کمقاتل لم یشتره، یعنی به عبار اخرى المستفاد من روایات اهل البيت ان جمله من الاموال جعلها الله للمسلمين كالانفال مثلا، هذا لا يعطى لشيء لا يقسم بينهم تقسيما، هذا يبقى للمجتمع الاسلامي، الحاكم يتصرف فيه حسب ما يرى من المصلحه. ما تارة المسلمون يبذلون الجهد والمال حصل في قبال جهدهم، فهنا هذا من الغنيمة، هذا له شؤون معينة، الغنيمة قد تكون منقولة قد تكون غير منقولة، ثم على كل تقدير فيها صفايا وليس فيها صفايا، ثم على كل تقدير فيها بإصطلاح العطايا بإصطلاح يسمى النواضح، يعني كان رسول الله يجعل الجائل تسمى من فعل كذا فله كذا، هاي الجائل تقسم تخرج من الغنيمة، فيها أسلاب بناء على أن السلب من الغنيمة ليس من لا يقسم، من قتل غنيما فله سلبه. علينا في البحث السابق في الأبحاث السابقة أشرنا إشارة عابرة والتفصيل في أبحاث الجهاد إشارة عابرة أن الغنائم تقسم بشكل معين إلى خصوصيات، أموال تخرج قبل التقسيم ثم تقسم ثم تخمس ثم أربعة أخماس تقسم بين المقاتلين. و أما إذا فرضنا أنه حصل مال لرسول الله بعنوانه زعيم متولي لأمور المسلمين وزعيم الدولة الإسلامية، وحصل هذا المال من رعب الإسلام والمسلمين في قلوب الكفار، فحينئذ المسلمون لم يبذلوا شيئا، لم يبذلوا جهدا، فالمال لا يعطى لهم، بل هذا المال بحسب القاعدة يجعل تحت اختيار رسول الله، ولا يتقيد رسول الله بالتساوي في السعر، يعطي لواحد 100 واحد 50 واحد 30 هذا مجرد، كما أنه لا يتقيد بإعطاء لسلف معين، يعطي لجماعة معينين، بخلاف ما كان من بيت المال، بخلاف ما كان بس الغنائم، الغنائم لخصوص من اشترك في الحرب، أما بالنسبة للفيء يعطي حتى من لم يشترك في الحرب في الحساب. فلذا الإنصاف أن الغنائم التي حصلها رسول الله في قضية بن النضير عدت من الفيء بظاهر الآية المباركة ما وما أفاء الله. نعم أن شرحنا مفصلا بعد هذه الآية المباركة، أولا يقال أن سورة الحج بأجمعها نزلت مرة واحدة، وكذا يقال لا أدري صحة هذا الكلام، السورة مدنية هذا لا إشكال فيه، بلا خلاف السورة مدنية التعابير وتصريح إلى آخره، لكن كلها نزلت مرة واحدة يحتاج إلى دليل. لاحظوا الآية الأولى آية 6: وما أفاء الله على رسوله منهم، الضمير في منهم أن شرحنا يرجع إلى بني النضير الذين كفروا من أهل الكتاب، فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب، هذا فاء خبره، وما أفاء الله فما أوجبتم ولكن الله يسلط رسله على ما يشاء،
ما نافيه
نه ما موصوله هستم. دومی ناکی الان من یه شام ولیکن الله یسلط رسله هذا کنه ما منزلت تعلیم، یعنی هذا یکان نقطه الهیه جعل خوف فی قلوبه فلذا یکون المال به اذا آهارشه لرسول الله خالصتا لرسول الله والله على كل شيء قدير ما افاء الله هنا الآية الثانية ليست فيه واو الآية السادسة فيه الواو لكن هذا الآية السابعة أنا أستبعد أنه بلا نكتة الآية السادسة وما افاء الله الآية السابعة ما افاء الله على رسوله ليس فيه واو ما افاء الله على رسوله من اهل القرى هنا اختلاف اخر مع الايه السابقه في الايه السابقه منهم منهم اولي الجلسه بالايه المباركه الايه الثانيه هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر لكن اهل القرى غيرهم فبني النضير عشيره واحده ولذا نحن احتملنا رویا ولعلم عند الله سبحانه وتعالی ان هذه الآیه الثانیه که انما آیتون معتربتون تلوسر و هذه الآیه المعتربه بیانون لحکم غنائم خیبر لان رسول الله بعد قضیه بن نظیر بعد سنتین او ترابن سنتین تمام سنتین تصدا لأهل القرآن اولا خیبر عدت و قرا و خیبر علا مسافت تقریبا 130 و 140 کلو من المدینه موج و زعل المدینه و فیه نصات و کتیب و سلالم و یا سلالم و فدک و کدار قرا آرینه فعدت قرا موجوده انا اتصور لما تعبیر قرآنی اصولا قرآن اینه فی تعبیر خاص یعنی قد یدخل کلاما فی الاثنا هو فی الاساس لم یکن من ده و نحن شرحنا انه ليس من البعيد والعلم عند الله سبحانه وتعالى فلو لم اجدنا صرح بذلك ان القران نزل ابتداء في ليله القدر على قلب رسول الله نزولا اجماليا معنويا لا بهذه الالفاظ مفاد القران في التوحيد والنبوه والمعاد والاحكام المفاد نزولا معنويا لا لفظيا ثم خلال 23 سنه نزل القران على رسول الله نزولا لفظيا تفصيليا يعني بعين هذه الالفاظ في السنه الاولى في السنه الثانيه في السنه الرابعه في هذه القضيه في قضيه اخرى نزل القران على لسان على قلبه المبارك لكن نزولا تفصيليا لفظيا بحيث انه بعين هذه الالفاظ
و نفر
شعن نزول
نده
شعن نزول فکل ما نزل خلال 23 سنه تفصیل و لذاکن اجمال و المراد من الاجمال و تفصیل هنه مو العلم الاجمالی نحن مناسب این شرحنا ان تعبیر بالاجمال و تفصیل فی کلمات الاصولی لهو معانی مختلفه منها من الاجمال و تفصیل یعنی یکون الوجود الثانی این وجود الاول لیکن به انبساطه مثل قطره من الحبر انسان يجعل في القلم فيكتب بيه 20 صفحه اي 20 صفحه لا شو قطره من الحبر مو شيء اخر لكن القطره من الحبر وجود اجمالي وهذه ال 20 صفحه وجود تفصيلي فما نزل على قلب رسول الله ولذا القران الكريم يصر على انه لا اختلاف فيه يعني خلال 23 سنه ما صار فيه لان المضمون واحد دائما بل حتى في نهج البلاغة في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أن أميره لما يصف رسوله يقول وما بلا تناقبت أقواله يعني أن رسول الله أقواله ليست متناقبة النقطة فيه عبارة لأن من ينظر بنور الله بعد ليس فيه حاله مستقبل وتغيير أحواله دائما الأمر منكشف النبي فكيف ما كان هذا الوجود الثاني النزول الثاني فأنا أتصور شخصيا هناك نزول ثالث وهو النزول اللفظي الإجمالي بخلاف الأول و هو عبارت عن نزول هذا القرآن به الفاظه علی رسول الله، یعنی ابتداعا المضمون نزل علی رسول الله فی لیلة القهر، ثانیا الالفاظ لكن خلال 23 سنه، ثالثا قبل وفاته صلوات الله وسلامه علیه و قبل استشهاده نزل هذا ما بین الدفتین جميع ما في الكتاب بعین الفاظه،
یعنی ترتیب
به نفس الترتیب الموجود،
يعني الترتيب نزل لكن نازل
هو كاد نازل فجمع بهذا الجمع. وفي هذه المرة لما نزل ألغية الخصوصيات، يعني المورد إلغاؤه هنا، مثلا لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وفضل كان في قضية معينة، لكن لما نزل مرة واحدة على قلبه بعين ألفاظه أريد به معنى عام. ولذا امس ذكرنا في البعض المورد لا يخصص الوارد، مثلا ما افاء الله على رسوله امس بينا، ولو نزل في السنة الرابعة في قضية بن النظير، لكن فيما بعد لما صار في النزول الاخير هذا حكم كلي، كل ارض لم يوجف عليه المسلمين يكون للامام لا يختص بالنظير. من این فهمنا هذا النزول الثاني، لأنه في الروايات موجود أن رسول الله كان يقول ابن جبرائيل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة مرة، وعارضني الآن بالقرآن مرتين، ظاهرا مراد بمرتين مرة ما نزل خلال السنة الأخيرة ومرة جميع القرآن، فلذا الرسول قال اني اوشک ان ادعا فاجیب یا القی فی رؤی انی اجیب، یعنی وفاتی قریبون.
نفس القرآن هو تکرر علی مرتين في هذه
السنه، ها احتمال عارضنی بالقرآن كل سنه مره و في هذه السنه مرتين، يعارضه بالقرآن كل سنه مره، یعنی في آخر السنه مجموع الآيات يقراها علی مره واحده، عرفتن؟ في السنة الأخيرة مجموعة ما نزل في السنة الأخيرة ومجموعة ما نزل من أول القرآن من أول النزول آرد. فلذا النبي استظهر من هذا أنه راح ينتهي أجله، يعني الدور الذي كان عليه انتهى، عرف النقطة؟ يعني هو كل القرآن من أوله وآخره نزل عليه مرة واحدة، وهذا لا يتصور إلا أن يكون بهذا النحو الذي نحن قلنا. طبعا إنما قلت لكم حسان أو لأنه لم أجد الآن هذا الكلام لأحد، على عين نحن نتصور أن النزول، وهذا الذي هو الذي الأئمة عليهم السلام يقولون المراد من القرآن هذا المعنى، هذا في النزول الثالث، على عين أن البحث يحتاج إلى تحويل تفصيل الآن المجال. وكذلك نعتقد أن المستفاد من السنة كذلك يستفاد من بعض الروايات أن نفس الوقت الذي اختار رسول الله، اختار الله رسوله، بين يعني ألهمه أيضا السنن، يعني ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة، فهذا نزول إجمالي للسنن، مو نزول تنوير. إن الله لم يختر نبيه حتى أكمله، تعبيراته فلما أكمله فوض إليه أمر دينه، يعني جعل نفسه كاملة، جعل النفس بدرجة تدرك جميع ما تحتاج إليه الأمة غير ما فرضه الله. فهذا باصطلاح بعد الإكمال الذي حصل نفس رسول الله صار هناك جعل للسنن، لكن جعلا إجماليا، كما أن الجعل التفصيلي لسنن رسول الله من زمانه إلى يومنا هذا، يعني من زمانه استمر الجعل إلى عهد الغيبة. وإذا يظهر الإمام المهدي سلام الله عليه كما في الروايات يأتي بدين جديد مادي على العرب الشديد أو كذا، ويأتي بالسنة، لعل من جملة شؤون الإمام المهدي أن يذكر جميع سنن نبي رسول الله مرة واحدة. مثلا نحن الآن من باب المثال في الروايات الواردة في مس الميت، في جملة من الروايات عن الإمام الصادق سلام الله عليه ليس فيه روايه انه الميت اذا كان مغسلا مسه لا يجب الغسل، روايه ممصله مطلقه، بل في بعضها تصريحا من مس الميت اغتسل لان كان الميت قد غسل، تعبير موجود بساده تعبير من روايه عمار الصواتي، خب لنا تامل، لكن روايات مطلق موجود. هذا التغيير اذا كان الميت مقصرا هذا جاء في روايه الامام الهادي، اصلا في روايه الامام الصادق لا يوجد هذا الحكم. اذا كان الميت مقصرا في الاربعه ثلاثه خمسه من الروايات عن الامام الصادق في متن الميت موجود، اما اذا كان الميت مقصرا الان عندنا بسند صحيح الامام الهادي و اصحابنا اتفقوا عليه و انهم في خلاف بينهم الا ما ينقل من الفتاوى احتمالا فتوى انه لا فرق بين غسل الميت ان الميت قد غسل ام لا، لكن اصحاب فتواهم على ذلك. فلذا السنه التفصيليه قسم منها امير المؤمنين، قسم منها الامام الباقر، قسم منها الامام الصادق، قسم منها بعد الامام الهادي، قسم منها الامام المهدي. هذه السنه التفصيليه لرسول الله تبينت تدريجا، و اما السنه الاجمالی معینه یعنی مرت واحد جمیع سنن رسول الله فظاهرا بیانه یکونو علی لسان خاتم الولایت المحمدی المطلقه به تعبیر عامه الان کیف ما کان. فغرضی انه لیس من البعید و العلم عند الله ان مثلا فی السنه الرابعه من الهجره، غرضی من هذا التعبیر فی السنه الرابعه من الهجره، إن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسوله تفصيلا مسألة الفيل وأن الفيل رسول الله. ثم كذلك في السنة السابعة في خيبة، يعني هذه الآية ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ذي القربى، لكن في العرض الأخير من القرآن بأمر من الله جعلت آية السنة السابعة في ضمن آية السنة الرابعة، والسر في وحدة الحكم ولعل والعلم عند الله أنا لا أدري شيئا، لعل هذا هو السر في أن الآية الثانية ليس فيها باب، كأنما جملة معترضة، يعني بعدا مثلا الآية المباركة هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب إلى أن يشرح حالاتهم و كيف صنعوا ظنوا انهم مانعتهم حصونهم الى ان يقول و ما افاء الله امر بواب باعتبار انه نفس القضيه تتمت قضيه بني النضير. ثم في الاثناء قال ما افاء الله على رسوله، هذه الايه نزولا كانت في السنه السابعه لكن مضمونا متحده مع السنه الرابعه، و سنذكر ان شاء الله تعالى ان السنه السابعه كان فيها غزو، يعني في قضيه خيبر غزو موجود، غزا رسول الله غزا علي بن ابي طالب اشترك و قتل مرحب الى اخره قتال صار. نعم بالنسبه الى خيبر جمله من القلاع سلمت نفسها، منها فدك، منها كتيبه، منها نطاط، فهذه الجمله التي سلمت نفسها جعلت شيئا، ولذا رسول الله اعطى فدك مثلا فاطمه سلام الله عليها كانت لها خالصه لله. يعني به عبارت اخرى خصوص خیبر حصل عليه المسلمون به غنیمه اطوار هر سال فيه، لكن خیبر لم يكن، طبعا خیبر اكبر القلاع كانت لكن لا هي الوحيده، فهنا قلاع اخر موجوده، منها ما سلمت نفسها لرسول الله بلا قتله بلا قتاله.
هذه ما اشارت لها الآية الثانية،
خب من أهل القرى إيه
لا من أهل القرى، فأهل القرى كأن من الآية فصلت على هذه الأموال كلها تقسم ست أقسام.
لا لاحظوا الآية الأولى وما أفاء الله على رسوله منهم أي بني نظير
بني
نظير
بالمدينة
من بني، ثم قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى
يشمل فدك،
يعني ايش ليس بعيدا يكون مراد اهل القرى بني نظير، اولا بني نظير مذكورون
لا
ثم قطعا بني نظير عشيره واحده، يعني قريظه لم تشترك معهم، عرفت النقطه؟ يعني رسول الله بعد بدر اخرج قينقاع هم من اليهود، بعد احد اخرج بني نظير، لا يصح التعبير بعنوان اهل القرى، اهل القرى متى صح التعبير؟ في خيبر، لأن عدة قرى موجود خيبر و ينب و أرينة و ينبو ذكره في تفاصيل عامة موجود أسماء هذه القلاع هذه المدن قرى. أنا أتصور ما أفاء الله كأنما آية معترضة في الوسط.
وقصدي أنه فدك كيف نخرج حكمها من خيبر في هذه الآية، معنى الآية تشمل خيبر وفدك.
هذه الآية المباركة أولا على تقدير شمولها أكو غريبة بين العامة أن خيبرم كانت فعل رسول الله، مشهور عندنا أنه خيبر كانت غنيمة حتى عنده، بس أكو قول بأن خيبرم كانت فعل. من أهل القرى يستفاد أن هذا فعل آخر غير بل النظير، بل النظير فعل هذا فعل آخر. من المحتمل هذا احتمال احتمال آخر موجود، وهو أنه هذه الآية الثانية بعنوان أهل القرى أصلا الفيء فيه يراد بها الغنائم ولو تعبير بالفيء. فهناك فيئان عندنا، تأملوا، فيء خالصا لرسول الله بن النظير سلم أنفسهم، فيء أيضا لرسول الله لكن لا خالصا وهو الذي صار في الحرب. فقد الفرق بين هذا الفيء والغنيمة، يعني هو بحكم الغنيمة، فقد الفرق بينهما أن الغنائم كلها تقسم أن تخمس، ثم الخمس يكون بيد رسول الله لله ورسوله، أما الفيء كله بيد الله ورسوله. سنخ من الغنيمة، سنخ من الغنيمة، نفرض مثلا هذا السنخ من الغنيمة ما كان فيه حرب لكن التسليم أوسع من الحرب، هذا كله لرسول الله.
وأما
الحرب إذا قامت بين عسكرين وعسكر الإسلام سيطر على عسكر الكفر، هذه غنيمة، هذا خمسه لرسول الله.
إيه خيبر بوده؟
نه خيبر نبوده، إن بعد بوده.
خيبر انجلی بوده اما مثلا خبر اینجوری بوده،
یعنی اذا عسكرين تعملوا عسكر الاسلام تغلب على عسكر الكفر ما في العسكر هذه غنیمتون، اما اذا عسكرين لكن بعد ان انكسر العسكر مثلا في ايران انكسر الفرس مثلا في نهاوند ثم كل ايران صار بيد المسلمين فهذا سيئون.
اما خود نهاوند چی غنیمت بوده؟
عرفت نکته؟ فما كان في العسكر هذه غنيمتون، اما اذا كان نتيجة الحرب اوسع من العسكر، افرض مدينة كبيرة مثلا او دولة كبيرة، هذا حينئذ من الفيء. فالغنيمة خصوص ما يبذله، ولذا سيأتي ان شاء الله تعالى لما اخذ العراق هذا المشكلة صار عنده اصلا معكسة به اصطلاح تمر في الحج في المدينه. خب تمر کار بس ما کارو شاهدین ارض کبیره هل که رفت کور کلو تمر من بعید لما را اول عراق لکه تده تمر کار یبدو ارض العراق اصلا فسمی ارض سواد. و قلت ان عمر بعد عثمان ابن حنیف و سهل ابن حنیف کان به اصطلاح مهندس مسا حسب طبعا. فمن ارض البصره الى حدود بغداد فوق بغداد، اصلا في الخريطه القديمه تكريت كان من بغداد من العراق، تكريت يعتبر من الجزيره قبل تكريت من العراق، موجود في كتب الجغرافيا القديمه. فواقعا غريب بالابل والفرس ذهب هذا المقدار وحسبه، ومن حدود قصر شيرين الى حدود واد السماوه، هل منطقه الوسطانيه اللي كان مليء بالصنخير خرسها و حرزها و حذرها و قدرها 36 مليون جريب. هذا الذي في كتاب الشيخ الأنصاري موجود، أخذه من العلامة، علامه أخذه من كتب العامة، في كتب العامة مذكور هذا. هذا التقدير لأرض الخراج و أنه يؤخذ خراج هذا المنطقة، هذا من زمان عمر، مو حسبكم فيما بعد زمان هارون الرشيد صار. و عثمان بن حنيف و سهل بن حنيف هو على الفرس قدر ذلك، فكتبوا في الديوان أن أرض العراق 36 مليون جريب. جريبا من الأشياء التي إلى الآن في البشر مختلف، ليس شيء واحد. حسب محاسباتي أنا، حسب محاسباتي بعد اللطية والتي، الجريب 130 متر مربع تقريبا، حدودا 130 متر. فإنتوا يحسبوا يضربوا في 36 مليون أرض العراق بذاك التقريب في ذاك الزمان كم كان أرض العراق التي فلذا جمع من المسلمين كانوا يقولون هذا الان تو قسم علينا. و عمر استشار بقیه صحابه و علی ابن ابی طالب قال يقول له هذا الاب لا تقسم، هذا الاب تبقى لعامة المسلمين لا تقسم قطع قطع، مثلا 20 دريل لهذا 20 دريل للمقاتلين، لا المقاتلين قاتلوا هو عند اول بصر لكن موسى 30 مليون جريل. فلذا هذا هو السر في ان جمله من علماء السنه قد ان شاء الله ما عندنا اليوم وقت انتهى اصلا عبر عن الفه حتى بالجزيه قد ان شاء الله اقرا لكم عباره ابو عبيد في كتاب الانوار لما يذكر الفي ابو عبيد جعل للفي عنوانا، هذا ينبغي انا نسيت ان اقول نحن الان نتعرض للفي لكن في كتبنا الفقهيه فی ما مذكور عنوان خاص لا في الشرايع لا في غيره، في رواياتنا مذكور ان الفی لا يخمس، لكن فی مثلا في كتاب الوسائل باب الخمس موجود باب الانفال موجود، انفال ذكر في الكتب الفقهيه هم ذكر الانفال لكن فی لم يذكر. الاموال لابي عبيد من خصائصه تعرض للفی مستقلا بعدة أبواب جعلها للفي غدا إن شاء الله أعلم.
الفي الظاهر لم يذكروه لأنه قسم منه داخل تحت
ها سيأتي أحسن سيأتي إن شاء الله رواية مرسلة لابن فضال يجعل الفي قسمين، الفي اللي